النفار يعني بقول الشيء كالسهم من الدخول في الجسد نفار، لكن كما في القرآن لو كان البحر مدادا ما نفدت بالدال مو بالدال بدون نقطة، نقول نفد الشيء مو نفد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في أخير بحث التعارض السيد الشهيد قدس سره يشير إلى مجموعة تنبيهات على شكل نقاط. النقطة الأولى تقدم بحثها في الدرس السابق، أما النقطة الثانية لو قلنا بالحجية التقييرية واستفدناها من الروايات، طبعا نحن لم نقل بذلك، لكن القائلين بالحجية التقييرية الذين يستفيدونها من الروايات اختلفوا فيما بينهم، هل التخيير ابتدائي أم استمراري؟ ما هو الفرق بين التخيير الابتدائي والتخيير الاستمراري؟ الجواب: أما التخيير الابتدائي فمعناه أن المكلفات مخير في البداية، الإنسان مخير في البداية بين أن يختار الخبر الأول أو أن يختار الخبر الثاني. طبعاً هذا إما التخيير في المسألة الأصولية وإما التخيير في المسألة الفقهية كما تقدم في المسألة أو النقطة السابقة التنبيه الأول. هنا نقول أنه في البداية مخير، فإذا اختار أحد الطرفين ففي الاستمرار وفي المستقبل يكون ملزما بما اختاره في البداية، ولا يجوز له أن يغير ما اختاره. يعني إذا اختار الخبر رقم واحد فلا بد أن يبقى شنو على الخبر رقم واحد، يعني في الاستمرار وفي المستقبل وفي القابل من الأيام هو مخير أم ملزم؟ ملزم بمن؟ ملزم بما اختاره أول مرة. هذا إذا كان التخيير ابتدائيا. أما التخيير الاستمراري فيراد منه أن المكلف كما هو مخير في البداية كذلك هو مخير في المستقبل والاستمرار. فلو اختار في البداية الخبر الأول فبإمكانه بعد أسبوع أو أسبوعين أن يغير رأيه ويختار الخبر الثاني، فيبقى مخيرا على طول الطريق. مثلا تظهر الثمرة وين؟ مثلا لو جاءنا خبران، الخبر الأول يقول صلاة الظهر واجبة يوم الجمعة، والخبر الثاني يقول صلاة الجمعة واجبة يوم الجمعة، وعلمنا أنه لا يوجد في ذمة المكلف وجوبان وإنما هو وجوب واحد، إما الظهر وإما الجمعة. فلو قلنا المكلف مخير فاختار صلاة الجمعة، الخبر الدال على صلاة الجمعة. فهل في الأسابيع القادمة يستطيع أن يغير ويختار الظهر أو لا؟ ما زال اختار الجمعة، لابد أن يبقى دائما على الجمعة. إن قلنا بأن التخيير ابتدائي وهو ابتداء شنو اختار الجمعة، فاستمرارا له حق التغيير أو ليس له حق التغيير؟ ليس له حق التغيير، يستمر على الجمعة. أما إذا قلنا إن التخيير استمراري فكما أنه في البداية مختار واختار الجمعة، في الأسبوع القادم أو بعد أسبوعين أيضا يكون مختارا، فبإمكانها أن يختار الظهر دون الجمعة. فاختلفوا أن التخيير استمراري أو ابتدائي، اختلفوا على قولين. القول الأول قال التخيير ابتدائي، وإذا اختار المكلف شيئا فليس من حقه في المستقبل أن يغيره، بل يسقط التخيير في الاستمرار. القول الثاني يقول لا، التخيير استمراري، أن المكلف بإمكانه أن يغير اختياره في المستقبل. سؤال نسأل أصحاب القول الثاني، اليوم يوم أصحاب القول الثاني، أن التخيير استمراري، ما هو دليلكم على أن التخيير المستفاد من الروايات هو تخيير استمراري؟ قال نحن لا نستفيد ذلك من روايات التخيير، روايات التخيير غاية ما تدل عليه هو شنو؟ هو التخيير، ولكنها ساكتة ومجملة من جهة أن التخيير ابتدائي أم هو شنو؟ استمراري. إذن لا يمكن أن نستفيد من روايات التخيير إلا أصل التخيير، أما نوع التخيير يستفاد من الروايات أو لا يستفاد؟ لا يستفاد، يعني الروايات ستكون مجملة، ولكننا نستدل على التخيير الاستمراري بالاستصحاب. فنقول قال المكلف ابتداء كان مخيرا او لم يكن مخيرا؟ في البداية هو مخير، ثم نشوف بعد ذلك في المستقبل والاستمرار انه لا زال مخيرا او سقط تخييره، فماذا نفعل؟ فنستصحب بقاء التخيير، فنحكم ببقاء التخيير في المستقبل، وهذا يعني أن التخيير استمراري وليس ابتدائيا، ودليلنا هو شنو؟ الاستصحاب. إن قلت لماذا لا نستدل بالرواية؟ الجواب شنو؟ الروايات مجملة لم تدل لا على الابتداء ولا على شنو، لم تعين، إنما دلت على أصل التخيير، فنحن نستصحب التخيير إلى حالة الشيخ وهو في المستقبل. السير الشهيد يعلق على هذا الدليل، رواية شنو الدليل؟ الاستصحاب، استصحاب بقاء التخيير. يقول نحن تارة نتكلم عن التخيير على مستوى المسألة الفقهية، وتارة نتكلم عن التخيير على مستوى المسألة الأصولية. إذ تقدم في التنبيه الأول في النقطة الأولى أننا فرقنا بين التخيير في المسألة الفقهية والتخيير في المسألة الأصولية، حيث قلنا بأن التخيير في المسألة الأصولية ماذا يعني؟ معناه التخيير في الحجية، أي أن الشارع يقول هذان الخبران أنت مخير في أن تختار واحدا منهما، وإذا اخترت واحدا فهو الحجة والثاني ليس بحجة. يعني إذا اخترت الخبر الأول صار عليك حجة ولا بد أن تعمل بمضمونه، أما الثاني سقط عن الحجة، وإذا اخترت الثاني صار حجة وسقط الأول عن الحجة. ولذلك قلنا إن هذا التخيير في الحجية يكون على مستوى العمل أم على مستوى شنو؟ المجتهد والأصول. الجواب على مستوى المجتهد، يعني لا يفتي للمكلف بالتخيير، وإنما هو يختار أحد الخبرين فيكون حجة، فيفتي المكلفين على طبق الخبر الذي اختاره، لا يفتي المكلفين بالتخيير. أما في التخيير الفقهي فالمكلف عملا مخير في حكمه بين مضمون الخبر الأول ومضمون الخبر الثاني، فحكمه الشرعي الظاهري هو التخيير، فيكون حاله حال التخيير بين خصال الكفار المخير: عتق رقبة، إطعام شهرين أو إطعام شهرين، صوم شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. هذا تخيير أو ليس تخييرا؟ هذا حكم تخييري لكنه حكم واقعي. موردنا كذلك حكم تخييري لكنه تخيير ظاهري، هذا إذا كان التخيير على المستوى الفقهي. في عبارة أخرى، يوجد لدينا حكم شرعي بالتخيير أو لا يوجد لدينا حكم شرعي بالتخيير؟ إن قلنا بأننا ننظر إلى المسألة الأصولية فلا يوجد لدينا حكم شرعي بالتخيير، وإنما تخيير في الحجية مو في العمل والحكم الشرعي. أما إذا قلنا التخيير في المستوى الفقهي فقلنا الفقيه يستطيع أن يفتي المكلف أنه أيها المكلف أنت مخير بين هذا وذاك. إذا اتضح ذلك نقول إن كان مرادكم من إجراء الاستصحاب في التخيير، إن كان مرادكم هو التخيير على مستوى المسألة الفقهية فهذا الاستصحاب تام الأركان وصحيح ولا إشكال فيه، لأنه على مستوى المسألة الفقهية يوجد لدينا حكم بالتخيير ابتداء، فإذا شككنا في زواله في الاستمرار فنستصحب بقاء الحكم الشرعي بالتخيير. أما إذا كان نظرنا إلى التخيير على المستوى الأصولي فالتخيير على المستوى الأصولي معناه التخيير في الحجية، يعني إما هذا الخبر حجة إذا اخترته أنت، وإما هذا الخبر حجة إذا اخترته أنت. يعني إن اخترت الخبر الدال على وجوب الظهر صار هذا الخبر حجة عليك، ولا بد أن تعمل بمضمونه اللي هو شنو مضمونه؟ وجوب صلاة الظهر، وأنت لست مخيرا بين الجمعة والظهر، لا لا بد أن تأتي بالظهر. أما إذا اخترت الخبر الثاني الدال على وجوب صلاة الجمعة صار الخبر الثاني حجة عليه، ولا بد أن تعمل بصلاة الجمعة وأنت لست مخيرا. إذا إن كان التخيير هو على مستوى المسألة الفصولية فهو تخيير في الحجية، والتخيير في الحجية ليس حكما شرعيا تخييريا حتى يمكن استصحابه، وإنما مرجعه إلى حجيتين مشروطتين. الحجية الأولى هي شنو؟ هذا الطرف حجة إن اخترته، وذاك الطرف حجة إن اخترته. يعني حجية الطرف الأول مشروطة باختيار المكلف للطرف الأول، وحجية الطرف الثاني مشروطة باختيار المكلف للطرف الثاني. يعني حجية الرواية الدالة على وجوب الظهر مشروطة باختيار المكلف للخبر الدال على وجوب صلاة الظهر. إن اختار المكلف الخبر الدال على وجوب صلاة الظهر صار ذلك الخبر حجة، فهي حجية مطلقة لو مشروطة مشروطة. وكذلك الطرف الثاني الخبر الدال على وجوب صلاة الجمعة متى يكون حجة؟ متى يكون الخبر الدال على وجوب صلاة الجمعة حجة؟ إذا اختاره المكلف. فتوجد لدينا حجيتان مشروطتان. فإذا افترضنا أن المكلف ابتداء اختار الأول، يعني شنو اختار؟ اختار الخبر الدال على وجوب صلاة الظهر، فالحجية للخبر الأول صارت فعلية أو لم تصل فعلية؟ صارت فعلية. أما الحجية للخبر الثاني فهي فعلية أم حجية مشروطة ومعلقة؟ مشروطة ومعلقة. معلقة على شنو؟ على اختيار المكلف للطرف الثاني. إذا اختار المكلف الخبر الأول صارت حجية الخبر الأول حجية شنو؟ فعلية لتحقق شرطها وهو اختيار المكلف لها. أما الخبر الثاني الدال على وجوب صلاة الجمعة فحجيته ليست فعلية لكنها حجية معلقة ومشروطة على اختيار المكلف. فنقول في المستقبل، يعني بعد أسبوع وأسبوعين، إذا أردنا أن نستصحب التخيير كما ذهب إليه أصحاب القول بالتخيير الاستمراري، قالوا نستصحب التخيير، فما هو مرادكم من استصحاب التخيير؟ استصحاب الحجية الفعلية أم استصحاب الحجية المشروطة؟ يعني في المستقبل هو شريد يغير، هو ابتداء اختار وجوب صلاة الظهر فصارت الحجية عليه فعلية، في المستقبل ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يختار الجمعة. فإذا قلنا بأن التخيير بالنسبة إلى صلاة الجمعة لا زال موجودا فبإمكانه أن يختار صلاة الجمعة. فنحن نريد أن نستصحب التخيير لنفتي له أو نحكم له بجواز أن يختار الثاني ويترك الأول. وهذا يعني أننا نريد أن نستصحب الحجية الفعلية أم نريد أن نستصحب الحجية المشروطة؟ نريد أن نستصحب الحجية المعلقة والمشروطة. وهذا يعني أن هذا الاستصحاب المستدل به في المقام هو استصحاب تعليقي أم استصحاب منجز؟ استصحاب تعليقي، كما في قضية العنز. العنز إذا كان جافاً شنقول قبل الجفاف، عفوا إذا كان رطباً قبل الجفاف، يقول هذا العنب إذا غلا يحرم. زين بعد الجفاف ماذا نستصحب؟ نستصحب القضية الشرطية. نقول أيضا هذا العنب بعد الجفاف إذا غلا يحرم، فنستصحب هذه القضية الشرطية إذا غلا يحرم. وهذا هو الاستصحاب التعليقي الذي قلنا إن المشهور اختار عدم جريان الاستصحاب التعليقي. كذلك في محل كلامنا نحن ماذا نريد أن نستصحب؟ نريد أن نستصحب التخيير المعلق أو الحجية المعلقة. يعني شو نقول؟ بعد أسبوعين أو ثلاثة هو في البداية اختار الخبر الدال على وجوب صلاة الظهر، بعد أسبوعين وثلاثة نشير إلى الخبر الدال على وجوب صلاة الجمعة، فماذا نقول؟ نقول هذا الخبر سابقا في الزمان الماضي إن اختاره المكلف لصار حجة. يعني حجيته شنو؟ معلقا مشروطا. هذا الخبر الدال على صلاة الجمعة لو اختاره المكلف يكون حجة أو لا يكون حجة؟ هاي وين سابقة؟ الآن نشوف أن المكلف لو اختاره يكون حجة أو لا يكون حجة، فماذا نستصحب؟ ونستصحب الحجية، نستصحب القضية الشرطية القائلة إن هذا الخبر لو كان قد اختاره المكلف فهو حجة، إذا اختاره المكلف صار حجة. هاي القضية الشرطية إذا اختاره المكلف صار حجة، كانت ثابتة ابتداء. في ابتداء التخيير ايش قلنا؟ الخبر الأول إذا اختاره صار حجة، والخبر الثاني إذا اختاره صار حجة، كلاهما حجية مشروطة. ففي الاستمرار نستصحب هذه الحجية المشروطة، فنشير إلى الخبر الدال على صلاة الجمعة. شو نقول؟ سابقا هذا الخبر إن اختاره المكلف صار حجة، والآن شو نقول؟ إذا اختاره المكلف صار حجة. فإذا اختاره المكلف الآن صار حجة ويجوز أن يلتزم به. إذن التخيير راح يصير استمراري أو ابتدائي؟ راح يصير استمراري ببركة هذا الاستصحاب. إذا نظرنا إلى التخيير على مستوى المسألة الفقهية فالتخيير يستصحب استصحابا منجزا أم استصحابا معلقا؟ أعيد السؤال، لو كان كلامنا في التخيير في المسألة الفقهية فهل استصحاب التخيير هو استصحاب تنجيزي أم تعليقي؟ تنجيزي، ما عندنا حجية مشروطة، هو حكم شرعي ظاهري بالتخيير كان ثابتا سابقا نشك في بقائه فنستصحب ذلك الحكم الشرعي. هذا وين على مستوى المسألة الفقهية فلا مشكلة لدينا. أما إذا نظرنا إلى التخيير على مستوى التخيير في المسألة الأصولية فمعناه التخيير في الحجية، والتخيير في الحجية معناه وجود حجيتين مشروطتين، فإذا أردنا الاستصحاب فيكون استصحابا تعليقيا. ومن هنا يرد الإشكال أن هذا الاستصحاب هو استصحاب تعليقي، والمشهور لا يؤمن بحجية الاستصحاب التعليقي. إذن هذا الدليل هو الاستصحاب. إن قلتم بحجية الاستصحاب التعليقي خلافا للمشهور فهذا الدليل الصحيح. أما إذا قلنا برأي المشهور وهو أن الاستصحاب التعليقي ليس بحجة فهذا الدليل وهو الاستصحاب الذي ذكر لإثبات التخيير الاستمراري هذا الدليل ليس بصحيح، لأنه استصحاب تعليقي والاستصحاب التعليقي ليس بحجة. ألخص لك النقطة هذه، أنه اختلفوا القائلون بالتخيير أن التخيير ابتدائي أو أن التخيير شنو؟ استمراري. قال بعضهم أن التخيير الاستمراري، واستدلوا على التخيير الاستمراري بمن؟ بالاستصحاب. السيد الشريف شنو قال؟ قال إن مقصودكم التخيير في المسألة الفقهية فالاستصحاب صحيح، أما إذا كان مقصودكم التخيير على مستوى المسألة الأصولية فهذا الاستصحاب سيكون استصحابا تعليقيا، والاستصحاب التعليقي قد يناقش في حجيته كما هو رأي المشهور. بعدين السيد الشيخ يقول هذه المسألة لا نحتاج إلى بحثها. لماذا؟ لأن هذه المسألة على فرض القبول بالحجية التخييرية، ونحن لم نقل بذلك. الثاني أن هؤلاء، يا هؤلاء الذين قالوا بالحجية التخييرية كما ذكرنا في النقطة الأولى اختلفوا أيضا. ليش قال أيضا؟
لأنهم
سابقا اختلفوا في من؟ في أن التخيير في المسألة الأصولية أم في المسألة الفقهية. هنا اختلفوا مرة ثانية، اختلفوا أيضا في أن التخيير ابتدائي أو استمراري، بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاما أو عملا، هكذا بين قوسين التزاما أو عملا، أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار الآخر أو لا يجوز؟ إن قلنا أن التخيير ابتدائي يجوز أن يعدل أو لا يجوز؟ لا يجوز. وإن قلنا أن التخيير استمراري طبعا ليس قال التزاما أو عملا؟ شنو المقصود في هذه العبارة؟ بعد اختيار أحد الخبرين التزاما أو عملا؟ التزاما بالحجية، يعني التخيير على مستوى المسألة الأصولية، عملا يعني التخيير على مستوى المسألة الفقهية. وقد ذهب البعض إلى كونه استمراريا، ما هو دليله؟ قال وتمسك بالاستصحاب بعد التسنين بأن الروايات لا تدل على ذلك، وإلا لو كانت الروايات دالة على ذلك لتمسك بالروايات ولم تصل النوبة إلى الاستصحاب، لكنه تمسك بالاستصحاب. هذا شاهد على أن الروايات لا يستفاد منها التخيير الاستمراري، وتمسك بالاستصحاب. يعني شنو قال؟ قال هو ابتداء مخير، ففي الاستمرار نشوف مخير أو ليس مخير فنستصعب بقى انت الا شفتي اجاوب الا ان هذا الاستصحاب يبدو انه من استصحاب الحكم المعلق. طبعا هذا وين اذا كان التخيير وين على مستوى المسألة الفقهية من الأصولية؟ على مستوى المسألة الأصولية. لذلك يقول السيد الشهيد إذا كان التخيير في الحجية يعني على مستوى المسألة
الأصولية،
أما على المستوى الفقهي التخيير على مستوى المسألة الفقهية فالاستصحاب هو استصحاب تنجيزي وليس تعليقي. يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق إذا كان التخيير المراد في الحجية يعني التخيير في المسألة أو على الصعيد الأصولي. لماذا؟ لأن مرجعه يا هو مرجعه هذا الاستصحاب إلى أن هذا الصراط كان حجة لو أخذنا به سابقا، يعني كل من الطرفين شيء يشير له نقول هو حجة لو أخذنا به، هذا وين سابقا. الآن نستصحب شو نقول؟ هذا حجة لو أخذنا به الآن، مثل العنب إذا غلى يحرق، قبل الزفاف شو نقول؟ سابقا نقول لو غلى يحرق، الآن بعد الزفاف شو نقول؟ نقول هذا لو غلى يحرق، لأن مرجعه إلى أن هذا الطرف كان حجة لو أخذنا به سابقا وهو الآن كما كان استصحابا، يعني هم شو نقول؟ لو اختاره المكلف لكان حجة، إذن يمكنه أن يختاره ويكون حجة ويعدل من الطرف اللي اختاره ابتداء إلى طرف آخر، وهذا معناه التخيير الاستمراري.
يعني
حتى لو اختار، حتى لو اختار احد الطرفين الطرف الاول، هذا لا يعني ان الحجية المشروطة في الطرف الثاني سقطت. نعم هي ليست فعلية، نعم حينما يختار الطرف الاول صارت حجية الطرف الاول فعلية، اما حجية الطرف الثاني زالت من الاساس ام هي موجودة لكنها ليست فعلية؟ موجودة لكنها ليست فعلية لعدم تحقق شرطها فتبقى معلقة. إذا تحقق شرطها صارت فعلية، هو في المستقبل نحقق شرطها فتصير فعلية.
ما هو الشرط؟ يعني هو اليقين باقي، ما هو الشرط؟ كل ما اخترت الحجية الثانية أصبحت، كل ما اخترت الرواية الثانية فهي
باقي. إيه هاي تفهمنا؟
يعني بدون شرط هو يقين باقي.
لا لا، هو الآن إحنا قبل لا نختار أي طرف عندنا يقين. إذا اخترت هذا الطرف صارت، وإذا اخترت هذا الطرف صارت، هذا يقين. زين أنا إذا اختاريت الطرف الأول، اختاريت الطرف الأول زين، فبقينا بعد أسبوع أو أسبوعين شفتنا بعد اختياري للطرف الأول الحجية المشروطة للطرف الثاني سقطت أو لم تسقط، شنو أقول؟
يعني
كانت ثابتة جزما في البداية، الآن أشك في سقوطها وعدم سقوطها، ماذا أستصحب؟ أستصحب بقاء الحجية المشروطة، يعني إن اخترته صار حجة فأختاره فيكون حجة، فأستصحب هذه القضية الشرطية.
يعني الموقف
هو هذا، يعني لذلك شو يقول؟ يقول السيد شهيد كان يشير إلى خدشة في المقام، يقول هذا استصحاب حكم معلق، أنت كمل بعد العلم. فإذا لم نؤمن باستصحاب الحكم المعلق فهذا الدليل باطل، هذا الدليل صحيح إذا آمنا بالاستصحاب التعليقي. إذن يحتاج نبحث هذا البحث، نؤمن أو لا نؤمن ونفصل، يقول لا وعلى أي حالين فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير. إحنا أنكرنا أصل التخيير، فبعد ما يجينا أنه تخيير ابتدائي أو تخيير استمرار، هاي سالفة من انتفاء الموضوع. الثالثة، إذا تمت عندنا روايات التخيير من جهة وآمنا بصحتها وتمت عندنا روايات الترجيح وآمنا بصحتها، فماذا نفعل؟ هل نقدم روايات التخير أو نقدم روايات الترجيح أو يتعارضان؟ وإذا تعارض ما هو الحل؟ يعني إذا آمنا بصحة روايات التخير وآمنا بصحة روايات الترجيح فماذا نفعل؟ يعني إذا جاءنا خبران متعارضان فش نسوي؟ نعمل بروايات التخير أم نعمل بروايات الترجيح؟ أي كيف نجمع بينهما؟ الجواب هناك طريقتان للجمع بينهما. الطريقة الأولى أن نقول أن نتمسك بروايات التخير، وأما الروايات الدالة على الترجيح بما وافق الكتاب أو خالف العام أو الأشهر والأورع والأتقى والأعدل، فهذه الروايات الأمر فيها هو أمر استحبابي، يعني أنت مخير بين هذا الخبر وذاك الخبر، ولكن يستحب أن تأخذ بمن؟ بالخبر الذي فيه بعض المرجحات كالشهرة والأورعية وغير ذلك. فهنا في الحقيقة بمن عملنا؟ عملنا بروايات التخير، أما روايات الترجيح عملناها على الاستحباب جمعا بين الروايات، وهذا جمع عرفي، لأن روايات الترجيح فيها فعل أمر. روايات الترجيح شو تقول؟ ما وافق كتاب الله فخذوه، هذا هو فعل الأمر، فهذا الفعل الأمر نحمله على الاستحباب ونقول أنت مخير، لكن يستحب أن تختار ما وافق الكتاب وتترك ما خالف الكتاب، وإن كان يجوز لك أن تعكس المسألة، يعني تختار شنو؟ ما خالف الكتاب وتترك ما وافق الكتاب، أيضا يجوز ذلك. السيد الشيخ يقول وهذا الجمع ليس صحيحا. لماذا؟ وذلك لأن الأمر في روايات الترجيح كقوله عليه السلام ما وافق كتاب الله فخذوه، إن كان هذا الأمر أمرا تعبديا مولويا دالا على حكم تكليفي لصح ما قالوه أن هذا الأمر المولوي لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الاستحباب جمعا بين الروايات، ولكن صحيح أن الأمر في أخبار الترجيح ليس أمرا مولويا وجوبيا وإنما هو أمر إرشادي، أصلا لا يدل على الطلب، أصل الطلب لا يدل عليه سواء كان وجوبيا أم كان شنو استحبابيا، وإنما هو إرشاد إلى الحجية. فالإمام سلام الله عليه حينما يقول خذوه ما وافق كتاب الله فخذوه، أي ما وافق كتاب الله هو حجة، فهو أمر إرشادي، إرشاد إلى الحجية، والحجية حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، حتى يقال هو وجوب أو استحباب أو غير ذلك. الوجوب والاستحباب هي من الأحكام التكليفية، أما الحجية فهي حكم وضعي، ولذلك لا توجد لدينا حجية وجوبية وحجية استحبابية. عندنا هيك شيء لو ما عندنا؟ لا، ما يوجد لدينا هكذا، بل نقول الخبر إما حجة وإما ليس بحجة، ولا يوجد لدينا خبر حجة على نحو الوجوب وخبر حجة على نحو لا الخبر إما حجة وإما ليس. إذن الأمر هنا إرشادي، ولذلك قوله سلام الله عليه ما وافق كتاب الله فخذوه يكون شاملا حتى للخبر الدال على الإباحة والجواز. يعني لو تعارض لدينا خبران أحدهما يدل على الجواز والإباحة والآخر يدل على الحرمة أو الوجوب يعني الإلزام، وكان الخبر الدال على الإباحة موافقا لكتاب الله، فالإمام يقول ما وافق كتاب الله فخذوه، مع أن الذي نأخذه فيه تنجيز ووجوب أو فيه إباحة، فيه إباحة أصلا وجوب. هذا دليل على أن الإمام ناظر إلى الحجية، والحجية تارة تكون تنجيزا إذا كان الخبر الدال على إلزام، وتارة تكون تعذيرا إذا كان الخبر دال على عدم الإلزام. إذن كلامكم صحيح إذا كان الأمر هنا هو أمر مولوي، فبدل أن يحمل على الوجوب يحمل على الاستحباب، ولكن الصحيح أن الأمر هنا ليس أمرا مولويا، وإنما هو أمر إرشادي إلى الحجية، والحجية لا يوجد فيها استحباب ولا وجوب. فالجمع الأول صحيح أم باطل؟ الجمع الأول باطل وليس بصحيح. الجمع الثاني بين روايات التخير وروايات الترجيح، هل نقول ما هي النسبة بين روايات التخير وروايات الترجيح؟ الجواب النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. توضيح ذلك، روايات التخير تقول أيها المكلف أنت مخير بين الخبرين المتعارضين، سواء وجد ميزة لأحد المتعارضين على الآخر، يعني وجد مميز أو لم يوجد مميز. فروايات التخير مطلقة لو مقيدة؟ مطلقة، يعني أنت مخير في جميع أنواع الأخبار المتعارضة، سواء كانت فيها ترجيحات بصفات الراوي أو صفات الرواية أو ما وافق كتاب الله أو غير ذلك أو لم تكن موجودة. يعني بقول لك أنت مخير سواء تأخذ بما وافق كتاب الله أو ما خالف كتاب الله، بخبر الأوثاق أو خبر غير الأوثاق، يوجد أوثقية أو لا توجد أوثقية، أنت مخير مطلقا. أما روايات الترجيح فهي ناظرة إلى بعض المصادر التي فيها ترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، فتقول روايات التفجير في الخبرين المتعارضين إذا كان لأحدهما ميزة غير موجودة للآخر كالأوثقية والأورعية والشهرة وموافقة الكتاب فقدم الخبر الذي فيه ميزة على الخبر الذي ليس فيه تلك الميزة. إذن أخبار الترجيح في خصوص من؟ في خصوص الخبرين المتعارضين اللذين في أحدهما ميزة ليست موجودة في الآخر. وليست أخبار الترجيح منطبقة على مطلق الأخبار المتعارضة حتى لو لم تكن فيها مرجحات. لا، إذا كان عندنا 100 حالة تعارض بين خبرين، 100 حالة، 50 حالة من التعارض بين الخبرين، أحد الخبرين فيه ميزة ترجحه على الآخر، و50 حالة من التعارض الخبران شنو؟ متساويان. فأخبار التخيير تجتش من كم خبر؟ أخبار التخيير شاملة للأخبار 100. تقول أنت مخير في الأخبار 100، يعني المتساوية أو التي فيها ترجيح. أما روايات الترجيح فهي ناظرة إلى 50 التي فيها ترجيح فقط، وليست ناظرة إلى 50 الأخرى التي ليس فيها شنو؟ ترجيح. إذن ياهو المطلق وياهو المخير. روايات التخيير مطلقة وروايات الترجيح مقيدة، والمقيد يتقدم على المطلق بحسب قواعد الجمع العرفي. والنتيجة نقول أخبار التخيير مختصة بمن؟ راح تختص بمن؟ بالأخبار المتساوية التي لا توجد فيها مميزة. أما الأخبار التي فيها مميزة ستكون مشمولة لروايات الترجيح. في الحقيقة قدمنا روايات التخيير أو قدمنا روايات الترجيح حينئذ. قدمنا روايات الترجيح بخلاف الجمع الأول قدم روايات التخيير. قال الثالث، إذا تمت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ قلنا كم قول؟ قولان، حملان أو جمعان. الجمع الأول، فقد يقال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب، يعني نحكم في جميع الموارد بالتخيير، أما الروايات الدالة على الترجيح فتحمل على الاستحباب. ونلاحظ على ذلك أن الأمر في روايات الترجيح ليس أمرا مولويا حتى يحمل على الاستحباب، وإنما هو إرشاد إلى الحجية، فلا معنى لحمله على الاستحباب، لأن الأمر الإرشادي ليس فيه تكليف، وإنما هو إرشاد إلى حكم وضعي وهو الحجية، والحجية لا يوجد فيها استحباب أو وجود. فالجمع الأول باطل. الجمع الثاني، بل المتعين الالتزام بتقييد روايات التخيير بمن قيده؟ بحالة عدم وجود المرجح، يعني في الخبرين المتعارضين المتساويين. أما إذا وجد مرجح فنعمل بروايات الترجيح، فنقيد إطلاق روايات التخيير بروايات الترجيح، لأن روايات الترجيح مقيدة أما روايات التخيير فهي مطلقة، فنجمع بينهما جمعا عرفيا فنقدم روايات الترجيح لأنها أخف من روايات التخيير.
روايات الترجيح يعني ما تركت في المسألة في عدم وجود المرجح للترجيح، يعني بعض الروايات أشارت، الروايات اللي أشارت للترجيح يعني قالت إذا ما في مرجح فأرجئه مثلا إلى الإمام، يعني ما تركت للتخيير. حتى يكون مورد اجتماع.
لا ما قبلنا هالرواية. هاي اللي قالت أرجعه إلى الإمام ما قبلنا هاي الرواية. لا رواية مثلا عبد الرحمن بن أبي عبد الله اللي قال ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاتركوه. هاي الرواية شو تقول؟ تقول إذا تعارض خبران أحدهما موافق لكتاب الله والآخر مخالف أن تقدم الموافق، فهي ناظرة إلى الخبرين المتعارضين اللذين أحدهما فيه ميزة وهي موافقة الكتاب، أما الخبران المتساويان ما ناظرة. فإن من الروح نستخيل، فإذا تساويا نتمسك برواية التخيل، أما إذا وجد مرجح فنعمل بالترجيح. هذه النقطة الثالثة الرابعة تجيب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تريد المادة تخلص ما تخلص تردونها تخلص لطول يعني ها؟